www.hussainiah.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي سنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذه السلسلة من الآيات المباركة تضمنت مجموعة من المواضيع أعرض لها إن شاء الله على التوالي. القرآن الكريم في أسلوبه في منهجه التربوي التعليمي اعتاد على أن القضايا المهمة يطرحها في معرض القسم، اللي يريد يلفت النظر إلى يطرحها في معرض القسم، يخليه مقسم به يقسم به. وغالبا إما يمهد القسم وإما لا يدخل على القسم مباشرة. زنجريا على منهج القرآن الكريم، هذه الآية الكريمة جاءت لتنبه على أهمية الفكر والعلم، لكن وضعت في صدر الجملة قالت نون والقلم وما يسطرون. شنو المقصود في هذا الموضوع؟ يعني هاللفظة هاي لفظة نون، حقيقة أكو نمط من التفاسير يدخل به العنصر النفسي، موجود نمط من التفاسير دخلون به العنصر النفسي. شفت رأي لكثير من المفسرين أن هاي الحروف المقطعة الموضوعة في أوائل السور مثل قاف نون عميم عين سين قاف، هذا يقول كان مقصود بها لفت النظر، كان القرآن الكريم يعلم النبي أن يبدأ بهالألفاظ المبهمة حتى يستلفت نظر الناس، إذا لفت نظر الناس يبدأ يقرأ القرآن. فهي أشبه شيء بقرعة التنبيه، لما واحد يطبع عليه تقرع على الباب تنبهه حتى يتنبه ثم تدخل، هذه أشبه شيء بقرعة التنبيه. يقول حروف وضعت في أوائل السور لهالهدف، طبعا وجه لكنه ما مو وجه يتناسب ويا متانة القرآن. يعني القرآن الواقع جاء لأمثل من هذا، جاء لأبعد من هذا، لأكبر من هذا. قد نلقى رأي آخر أن قاف أو نون عنوان، مثل ما يوضع عنوان، تون الآن واحد يضع له عنوان إلى شركة، واحد يضع له عنوان إلى عمل، واحد يضع له عنوان إلى محل، هذه أسماء عناوين للسور. هذا أي رأي من الآراء اللي تطرح. آراء أخرى أنها لا، مما استأثر الله بعلمه، هذه مما استأثر الله بعلمه، دليل العجز بالواقع. الله عز وجل ما نزل شيء ما يفهم، بالعكس الله أمرنا أن نتدبر القرآن، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. المهم أنه القرآن الواقع يجب أن يتدبر، ولما يكون موضع للتدبر ما يصير أكو بي شيء استأثر الله بعلمه وطرح على الناس وما يفهموه، ما يفهم. لازم يفهم زين. هسه نرجع إلى الآراء، هو أي آراء ما أرد أستعرضها، نرجع للآراء في تفسير هذه الآية. قد تلقى رأي غريب في بابه، كثير من المفسرين اللي يعتمدون على الروايات اللي واردة بالتفكير الإسرائيلي. ها؟ يعني افرض مثل الطبري اللي يسموه شيخ المفسرين، افرض الاعتماد على البخاري مثلا والاعتماد على جملة من التفاسير، ان نون المقصود بها شنو؟ المقصود بها الحوت او البقرة التي يقتقف الأراضون عليها، البقرة اللي تحمل الأراضين هذه اسمها نون، ويشرح لك شرح عجيب عريض طويل. ها؟ بأن نون المقصود بها بقرة تستقر على ظهرها، أو تستقر الأراضون على ظهرها. هذا لون من التفسير، هذا متأثر بالفكر الإسرائيلي، والفكر الإسرائيلي مع الأسف طغى طغيان عجيب على التفسير، وجاب خرافاته كلها ذبها تطفى الساعة عن سوء قصد مرة عن عمد، يعني عند قصد سيء ومرة لا. هو نفس تفسيره، قد تلقى لك واحد مثلا أبله يجي دس تفسيره في قضية من القضايا بدون قصد، يعني هو ما عنده أوسع من هذا، ذهنية أوسع من هذا ما عنده، ذهنية أكبر من هذا ما عنده، هو يدس رأيه. هاللون هذا تلقاه مع شديد الأسف، يعني تلقى قد أشياء غريبة في التفسير في باب النملة. أقرب لك المعنى، يقول يوم من الأيام نبي الله موسى عليه السلام شكى إلى الله، قال له أنت أحيانا تعذب لك قرية بكاملها على حساب 2-3 مجرمين وتروح هالقرية هاي كلها تباد عنها كريها ليش؟ يقول الله عز وجل أخر الجواب إلى أن إجا موسى ناملة في ظل شجرة بعد ملتذ بنومته، بأثناء ما هو بالتذ منه طلعت لنملة لذعته. يقول مد إيده إلى النمل، إلى قرية من النمل كانت تحته، فأماتها عن آكلها. فأوحى الله إلى قال له شوف أنت تنتقدني، تقول أنت ليش تموت قرية على حساب 2-3؟ أنت موتت قرية النمل كلها، هلا قتلت نملتك، ليش ما قتلت نملتك وحدها؟ قتلت النمل كلها. موسى عليه السلام لو قدر أنه صدق هذه نملة لبعث مديد يريد موت النملة، وقعت على قرية النمل أماتها، ما تقصد بالفعل. زين الله عز وجل يجي يقتل لجماعة الخالق الرازق العالم بالعلوم كلها، العالم بما في ذهن الناس، يجي يقتل لقرية كلها شنو؟ بشكل لا شعوري. ها؟ يو أكو هدف، أكو تعليل، يعني هذا فرد كلام يعني التفسير أبله، فرد التفسير يعني لوت الفكر الإسلامي كله. مع العلم الفكر الإسلامي فكر يقوم على أسس عقلية، على أسس علمية، ما مستعدين احنا، ما عندنا عنصر خرافة، عنصر خرافة في التفسير ما عندنا إطلاقا. المفروض أن التفسير يقوم على أسس علمية، الدين من إجا ما إجا على عنصر خرافة، أول ما إجا يمجد العلم، أول سورة نزلت من السماء نزلت تمجد العلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أول ما يجي يبشر بالقلم، يبشر بالفكر، يبشر بالعلم، حمل العلم منهجا وتذكيرا. ما ممكن يجي يسمح لهاللون من التقبط أو التفاسير اللي من هالنوع، وتلقاها تفاسير عجيبة غريبة في بابها، ويوردوا لك هالتفاسير هذه اللي من هالنوع اللي من هالنمط، تفاسير اغلبها تعال شوف ايش قد يهتمون. ان النملة اللي كلمت سليمان شان اسمها؟ اولا هاي كانت شنو الها اسم ولا ايه؟ واحد يقول الها مرددة بين اسمين، شنو الاسمين؟ بعضهم يقول اسمها الخارمية او حجوة او حجوي حجمي، لعفو زين، ومخبوص منين جايبه الاسم هذا؟ لابد زاقه من واحد من ذول المفسرين اليهود، من وهب بن منبه مقاتل ابن سليمان. والمصيبه يرمون الفكر الشيعي بان فكر متسرب الى الفكر اليهودي، والحال وين؟ هذا بين ايدينا الفكر الشيعي كله، وين متسرب؟ يقول لك عن طريق عبد الله بن سبع. عجيب، اولا عبد الله بن سبع شخصيه وهميه خياليه، بعدين لو فرضنا صدق مو خيالية، يعني امه يصير بيها واحد يتشرب لها الفكر وتعدك 55 واحد وما يشرب لك الفكر الجوادي قدره هي هو وين صدق واحد. شيء عجيب يعني ما عجيب في ماذا بل انت لو تقرأ والله العظيم هذا التاريخ والتفسير متحول الى زبالة مع الأسف، يعز علي ان عبر التعبير، من تقرأ تفقد اعصابك تماما، تفقد اعصابك انه ليش هاللون من المهاترات، ان هاللون من التفاسير، ان هاي اسمها وكهل كان قتادة مثلا، قتادة اجا يخطب بالكوفة قالوا مسألوني عن اي شيء يهمكم، ابو حنيفة كان قاعد قالوا مسألون النملة اللي خاطبت سليمان ذكر لو انثى، سألوه قال والله ما ادري ذكر او انثى حقيقة هاي لازم شكله انحصر قطع. فمثلا انت لما تشوف هالروايات تتأمل لي هالروايات تشوفها كلها تجي وهالتفاسير كلها تجي، الله وكيلك ما حد يتعقدها يقول هاي خرافة او يقول راويها ضعيف ها. لكن مثلا تشوف الرواية اكو بعض الطيور من الطيور المستلذة اللي كانت ايام النبي صلى الله عليه وآله، طيور مستلذة كانت تؤكل في ايام النبي، من جملتها طير اسمه النحام كانوا يأكلوا يستلذوه، يقول اهدي للنبي طائر مشوي ويا رغيف خبز حار من هذا الطائر النحام، النبي صلى الله عليه وآله أمسكه وشار رأسه إلى السماء قال اللهم أتني بأحد خلقك إليك ليأكل معي من هذا. فورا جاء الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال له أنس استأذلي على النبي، قال النبي عنك مشغول، دفع الإمام علي قال له يوشك أن نمنع عن رسول الله، دفع ودخل قال ما أبطى بك عنا يا علي، قال يا رسول الله أنس أسئل يقول لي أنت على شغل على عمل، قال له ما زلت راسي عن يدي منذ جابوه إلى الآن، أسأل الله أن يدخل علي أحب خلقه إليه حتى دخلت علي. الرواية معروفة رواية الطائر المشوي ورويت في عشرات المصادر، يجي يتعقبها الذهبي ها يقول كل رواتها مجهولون وضعفاء. على أي حال أعود إلى صلب الموضوع، أن اللون من الروايات أو من التفاسير لا تتعقب، فيقول لك هذه نون هي عبارة عن البقرة أو الثور الذي يحمل الأرض، ولذلك الظاهرة يشتغلها الخيام في إحدى رباعياته، يشتغلها ويسخر سخرية لاذعة، كان أكو عندنا هاي المجموعة الكوكبية الموجودة بالسماء اللي نسميها برج الثور، مو الشكل هاي المجموعة الكوكبية وتحت الأرض ثور، يقول اكو ثور فوق وثور تحت وفد مجموعة حمير بين ثورين، هو هذا المجموعة عجيب يعني زيادة. حل السماء ثور وثور غدا يحتمل الارض بقرنين، انظر بعين العقل كيما ترى قطيع حمر بين ثورين. هذا من يقرأ هاللون ها يبدأ يسخر ويهزأ، وهالفكر اللي مدعات للهزأ والسخرية. والغريب ان تلقى التفسير كل ملغم بهذا اللون من الفكر، وقلت لك ما اكو من ينقده، ومع ذلك رمتني بدائها وانشلت بيد احجار توي طارد، ويقول انتم متاثرين بافكار اليهود. وشلون انت لما تقرا هذا عبد الله ابن سبا، يعني ولا يمكن لاعظم صاروخ بالدنيا ان يكون عنده سرعه عبد الله ابن سبا كما يصوره المؤرخين. هذا كان شاعب مصر، شاعب العراق، شاعب الحجاز، شاعب الشام، قلب الدنيا كلها، هو اللي قتل الخليفة الثالث، هو اللي بدل عقائد الناس، هو اللي جاب حديث الرجعة، هو اللي جاب البدا، هو يعني يطول فيها يحولوا فيها فد عملاق فظيع. والحلوة شخصية وهمية أبدا ما إلى نصيبة يعني إطلاقا، أنت قد تستغرب تقول شلون تقول شخصية وهمية، وهذا مو وحدة، هذا منحوت من مقلع، هالمقلع نعم ما إلى أثر إطلاقا. مثلا محمد أبو زهرة لقي ربه، راح محمد أبو زهرة عنده كتاب الأحوال الشخصية، تعال شوفه بالأحوال الشخصية شنقل عن الشيء، أشياء منين جايبنا، شيعة يجيزون زواج 9 نساء في وقت واحد، منين الرواية وين، ماذا ذول يقعدون يطلعون من مخهم حديث لبو، إيمان بالله ما أكو، شعور بمسؤولية الكلمة ما أكو، هذا تاريخ زاد مسموم اللبة للأجيال ديش متذكرك للأجيال. يا أخي قلت لك حكي يعني والله ما أصبح لي فائدة بالله العظيم، يعني واقع عن واحد يضايق عندما يعرض إليه، بس حبيت اتماما للموضوع. على كل حال نون افضل رواية وردت انها الدوات، نون الدوات والقلم. القرآن الكريم اقسم بالدوات والقلم، يعني احيانا اللي ما عنده خلفية بالاطلاع على خصائص اللغة، ما يعرف اسرار اللغة، ما يقدر يعرفها شنو. مثل ما انت قد تستغرب تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم النجم والشجر يسجدان، تستغرب ان الشجر شجرة بالارض والنجم كوكب بالسماء، القرآن يعطف الكوكب على الشجرة شنو؟
لا ممكن.
النجم هو عبارة عن النبات اللي ما إلى ساق، اللي يمشي للأرض اللي يسميه هرش، نعم. والشجر اللي إلى ساق، اللي ما عنده إلمام بخلفية اللغة ما يعرف، قد يستغرب. كذلك هل عينا قلم، قرينة قلم ودوات، حكم موضوع مناسبة، حكم موضوع مثل ما يقولون. إذا نون هي الدوات والقلم، القلم معروف. القرآن الكريم إنما أقسم بالقلم وبالدوات وبالكتابة للإشارة إلى أشياء. أولا القرآن الكريم يريد أن يبين فضل الكتابة في ضبط العلوم وفي تثبيت الحقائق. ليش؟ لأن الإنسان بهالدنيا شيء طويل، إيش قد يعيش الإنسان بهالحياة؟ معلومات اللي عنده لازم يكتبها يسطرها ويتركها حتى الأجيال تنتفع بها. كأنه اللي يمر بهالمسيرة الإنسانية، أكو واحد يمر مرور تافه ما عنده شيء، طب ما نتيجة ما عنده، واحد لا يمر يترك له شيء، يترك له كتابة، يترك له أثر فكري، الأثر الفكري يسجله، إذا سجل الأثر الفكري عاش به يعيش به. كأن القرآن الكريم يريد يقول أن الحياة انتو شايفيها تأخذ كل شيء، تلتهمه تحولها إلى تراب، خلوا السطور خلوا السطور تعيش، تحمل فكركم وتحمل نور الأفكار. اللي عنده شيء خليه كتبه، يترك له نظرية علمية، رأي علمي، خبر، رواية، حديث، يساهم، ينتج، يساهم في صرح الفكر، حط له لبنة، لأن الواقع هذه هي اللي تخلي دوله. الإنسان بعد يومين ذني أنام له، إيده راح تصير تراب وجسمه راح يصير تراب، وهالمخ العبقري أيضا راح تلعب بيه ديدان وتاكله وينتهي أمره. إذا خليه يكتبه، مو يقول الأديب وما من كاتب إلا ستبقى كتابته وإن فنيت يداه فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك بالقيامة أن تراه. لا تطلع من هالحياة وذنهن اللي يخلدن الواقع. حتى قد تلقى لك واحد يموت وينتهي موته، يعني ينتهي بموته، واحد لا يعيش بين دور، يعيش مرة تفتح الكتاب تلقى ألق، تلقى روح حية ما بين تلك السطور. يقول شاعر أرى الموت يحييكم وبعض الذي مشوا على الأرض لو فكرت يمشي بهم قبره تشد بهم أو يشد بهم للطين سوء فعالهم ويشمو بكم للنور أمثلة غر كرائم أعمال وزاد من التقى وفيض من الإصلاح هذا هو العمر. رأيت الغنى فكرا يعيش، رأيت الغنى فكرا يعيش وغيره وإن ملأ الآفاق من ذهب فقر فما مات عيسى وهو يفترش الثرى ولا عاش قارون وأبوابه تبر تهاوى رمادا ألف صرح ممرد وعاش على البردي في ألق سطر سطر من السطور اللي كتبت عاشت وظلت تحمل العلم بالإنسانية بينما الشروح العظيمة الضخمة راحت، القصور، وسائل التدمير، وسائل الإرهاب، كلها راحت وراحوا أهلها. لكن اللي يعيش الفكر، يعيش الفكر الإنساني، تعيش الروح ونتاج الروح، هذا هو اللي يعيش. رأيت الغنى فكرا يعيش الواقع. فالقرآن الكريم أولا إنما أشاد بفضل الكتابة وأشاد بفضل القلم لهذا السبب، لسبب أن الكتابة ستبقى والكتابة ستسجل الحياة عليه. القرآن يقسم بها للفت نظرنا، هاي نقطة. نقطة ثانية، أقسم الله عز وجل بالقلم والدوات باعتبارهما وسيلة العلم، وسيلة صدر العلم، والعلم مقدس. النبي صلى الله عليه وآله سألوه قالوا له يا رسول الله عندنا فلان يصوم النهار ويقوم الليل عبادة متصلة، وعندنا فلان عالم يؤدي الواجبات بس مشغول بأداء علمه. قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. شلون أنا فضلي على أدناكم؟ هذا فضل العالم، لأن العالم ينتفع بعلمه. عابد عنده قضية تخصه يسلي روحه، لكن هذا جاي ينقل لي ذات، يحمل لي فكر، يقومني بالحياة. العلم على كل حال بكل أبعاده بخدمة للإنسانية. العلم الإنسانية تعيش بالعلم، العبادة وسيلة لتهذيب النفس، قضية خاصة تخصك. لكن العلم لا، العلم للجميع. ولهذا الله عز وجل يجعل مقياس الحياة العلم. الحقيقة أفمن يعلم كمن لا يعلم؟ لا أبدا. والأمة الآن ارجع إلى الأمم، تأريخ الأمم، تقدر تعبر عن الأمة بأنها أمة يقظة أو حية أو عالية أو راقية بالنسبة ما فيها من علماء. أما الأمة إذا كان يسودها الجهل فرد كم مهمل، أرقام مهملة يكملها قيمة. يبقى العلم هو الحياة، يبقى العلم هو الحياة. الإنسان لا يمكن أن تتكامل إنسانيته ما لم تكون إنسانية عالمة، إنسانية واعية عندها علم. حتى شوف يعني ما نحتاج نبرهن الآن، إحنا زين نستهلك، يعني نستهلك علم غيرنا، يعني ناس مستهلكين إحنا الآن مو منتجين. ننتظر شو يسوون العلماء، نعيش على طعام العلماء، على فتات عطاء العلماء. أما إحنا ومع الأسف ما كنا هكذا يوم من الأيام. صدقني أن تأريخ المسلمين كل ألق وكل عطاء، يعني عطاء غريب في بابه في مختلف الأبعاد الفلسفية العلمية الأخلاقية، مختلف الأبعاد. وظلينا نجتر الأولي إلى الآن، نجتر ما تركه لنا الأوائل. أما الآن نعيش في فقر غريب في بابه، نعيش في فقر غريب. الإسلام تأمل لي يا أخي، اللي ألمت في الإسلام هذا اللي كان يتفجر معرفة ويتفجر تحرك وتحرر، وإذا بالإسلام يتحول إلى مواد جامدة، الفاظ يعبر عنها النبي لا يجاوز القرآن تراقيهم، ما يجاوز شفاههم، ما يعرف من الناس إلا هالأربع ألفاظ. شنو هالأربع ألفاظ؟ تروح وتيجي سنويا تسمع أنه زيارة القبور كف شرك، هاي غير هاي موضوع. الله يسلمك. أربع شيئات من النوع. يا أخي تعال تشوف العطاء المتفجر بالإسلام، تعال تعال انتزع، طلع الآيات الكريمة، أخذ عالج مشاكل الحياة كلها عن طريق ما جاء به القرآن. الله عز وجل جاب لنا تبيانا لكل شيء، هو التبيان لكل شيء. ما عندك إلا تتعالج لك أنه ليش حاط لك حجارتين على قبر، وليش الزور، وليش ولا تشد الرحال إلا إلى مسجدي. فد أربع أحاديث مكلمين بها أول المرة، المشكلة على كل حد. يعني هذا رزية يعتبر بالنسبة للإسلام. الإسلام الآن المنتظر من عنده أن ينزل للشارع ينظمنا، ينزل للمعمل ينظمنا، ينزل لأفكارنا ينظمها، شيء من هذا. الغرض أعود إلى صلب المؤنون، والقلم وما يسطرون. يعني طبعا هذا القسم الواو والقسم، وحق القلم وما يكتبونه، يعني الدوات والقلم. إذن هل ميراث هذا؟ صدقني أن هذا ميراث مضيء، يعني كل ميراث يتمزق يروح تتوزع على أيدي، لكن هذا ميراث يبقى خالد. شنو من مات ومواريثه المحابر والأقلام، مات من مات وميراثه المحابر والأقلام كان ميراثه الجنة أو كان مأواه الجنة. ليش؟ لأنه بالواقع هو ترك جنة بالأرض، هو مثل ما ترك جنة راح إلى جنة، لأن هذا اللي خلاه بالأرض هو جنة، اللي تركه بالأرض ترك جنة. العلم جنة، العلم يحول الحياة إلى جنة. صدقني أنا الكهرباء الآن محول الحياة إلى جنة. يعني تصور اللي عاشوا قبل فترتنا اللي نعيشه يعرفون شنو كانت الحياة. اجى الكهرباء الان غير لك وجه الحياة كلها في مختلف الجوانب. تصور العلوم كارثة في كل الميادين. الان اللي بدأت العلوم تحلل لك الخلجات النفسية، تحلل لك الظواهر السلوكية، هاي جنة. الان تسلط لك الاضواء على الظلمات في داخل النفس، هاي جنان، كلها جنان، هاي اضواء. اجى العلم سواء انها الجنة، قطعا اللي يترك شيء الله عز وجل يعطيه جنة. هسا قد يقول لي بعضهم ذولا كفر، يعني عالم في النفس عالم في الاجتماع كافر، وطلع هذا خدم الانسانية، وضع خدمات، الله يحرمه من هذا. الله عز وجل يقول اني لا اضيع عمل عامل منكم. هل هو مقيد بالاسلام؟ يو لا، ماكو قيد. لا، الروايات كلها تقول ان الله عز وجل يجازي بالدنيا، يعني هذه الروايات. لو تسألني مقاييس الله شنو، ما ادري انا، لا تقول لي انا، ما يخصني بالحكي المسطر بالكتب، الله بعد ايش عنده، ما ادري، يروح نفسه نبالجن. الواقع الله عز وجل مقياسه هواية اكبر من مقاييسنا. احنا مقاييسنا مقاييس ضيقة، مقاييس كلها عصبية، مقاييس كلها احن، كلها احقاد، كلها اضغان. ذكرت لك امس هذا اللي كان يوقف ورا النبي يدعو اللهم ارحمني وارحم محمد ولا ترحم غيرنا. ليش؟ ما ادري، ما يرحم غيرك لمدى دعوته. يقول للنبي ما تقول لي ليش انت تضيق هالسعايه، ما تفهمني ليش. احنا مقاييسنا خليها على حده، ما لنا علاقه بها. مقاييس الباري عز وجل شيء اخر. بس روايات اللي نقراها، نقرا ان الله يعوض بالحياه، يعطي طول العمر، يعطي شهره، يعطي امتداد، يعطي اموال، يعطي صحه، يعطي مكانه، يعوض لان لم يقصد وجه الله. اما اذا قصد وجه الله، مدريني انا في قراره نفسه، يعني وجه الله خدمه الانسانيه، خدمه المجتمع وتلبيه لامر الله مثلا، فلا شك ان الموازين تتغير عند ذلك. فالايه تقول نون والقلم وما يسطرون. طيب هذا القسم بعد شنو؟ ما انت بنعمه ربك بمجنون. شنو معناها؟ ما انت بنعمه ربك بمجنون، يعني قريش لما بعث النبي صلى الله عليه واله اصطدم بهم، اصطدم بمصالحهم. انت تشوف الانسان ما طولك انت ما داحشه، مو مصطدم بمصالحه، انت صديقه، بس اصطدم بمصالحه وتعال اسمع الحكي شنو هو. ها؟ ذاك الوقت تعرف شنو انت، حتى تعرف ان الانسان مو موضوعي. قليل تلقى من الناس عند نبل، قليل تلقى من الناس عند مثلا عداوة شريفة، مو اكو خصومة نبيلة شريفة. اليوم هشام بن الحكم، هشام الحكم كان معروف بقيادة حربية، يعني كان بالامور العسكرية كان عنده براعة في غزواته حملاته. اكو واحد من ندمانه المنصور كان يدور عليه الى ان حصلوه، حصلوه المنصور كان يريد ينتقم منه، بعدين عفى عنه. جماعة قالوا له هذا رجل مفكر عنده مواهب، كان يوم من الأيام صديق هشام. يعني شلون يعني الناس لما كان يوم من الأيام صديق هشام، يعني كل من كان في عهد هشام كان مزين؟ لا، استفيد من علمه، استفيد من آرائه. قال المنصور والله نظرية يعني معقولة، هنودي وراه جابه أمنه وخلاه يبعد يمه وخلاه من ندمانه. يوم من الايام قال له ما تعال هنا، هشام معروف عنه عنده وقائع حربيه ناجح بيها، بين لي شنو اسلوب هشام بالحرب. قال له قام احكي له. كان هشام رحمه الله، فعل هشام رحمه الله، جاء هشام رحمه الله، انفعل من المنصور. قال له لعنك الله ولعن هشام، تقعد على بساطي وتاخذ من اموالي وتترحم على عدوي؟ هذا بأر في وجهه، ما ضعف أمام المنصور، مع أن المنصور كان عنيد شديد الغضب، هذا ما ضعف أمامه. قال له نعم أترحم على عدوي. قال له لماذا؟ قال له عدوك إلى في عنقي طوق لا يخلعه إلا غاشلي. قال عليه جميل الرجل، أنا ما أنكر جميلة لهذا أبدا إطلاقا. أنت الآن بينك وبين سوء تفاهم، أنا ما مسؤول عنك، أنت تذكرها أنا ما مسؤول عنك، لكن هذا رجل جميل علي، إلى فضل علي، والإنسان لازم يكون وفي، لازم يكون وعاء، وعاء بوفاء. ما تتكلفني أني أنا أجي أعادي لأنك أنت تعادي، أو أجي أنا أفقك أجاملك، لا لا بالعكس، أنا أحترمه وسأبقى أترحم عليه. المنصور أقرأ قال له والله مثلك فليؤاخى أنت يعني الواقع أنا أعتز بوفائك أنا غلط فيها خليك لأن الخصلة أمدحها إليك الحقيقة العداوة النبيلة يعني تنبه أكو عداوة نبيلة هذا الرجل مثلا علمه قال له خلص صير عداوتك نبيلة أنت مختلف وياك شيء أنا أذكر موقف هو عبد الملك إلى خش موقف عبد الملك يوم من الأيام سألوه عن مصعب ابن الزبير مع أن مصعب عدوه قالوا له ما رأيك بمصعب قال والله لو علم مصعب أن الماء يفسد مروءته لما شربه مصعب لو يعرف أن الماء اللي يشربه يفسد مروءته ما يشرب الماء المعنى اللي أخذ بعض دبانه قال وأظمأ إن أبدى لي الماء من نتن ابن سماء الملك وأظمأ إن أبدى لي الماء من نتن ولو كان لي نهر المجرة موردا ولو مد كف نحوي حادث الدهر كفه لحسست نفسي أن أمد له يدا الواقع أن العداوة النبيلة هذول قريش ما كانت عندهم عداوة نبيلة النبي كانوا يعبروا عنه الصادق يعبروا عنه الأمين يعبروا عنه سيد قريش حليم قريش ما اصطدم شوية بمصالحهم نزلت آيات تحرم الربا نزلت آيات تلغي الأصنام ذول عندهم أصنام عندهم 360 صنم يعيشون من وراها عندهم إلى جانب هذا طقوس إجا أبطلها النبي يجون بالكعبة بالكعبة عندهم أساليب معينة يجذبون بها الناس ما أرغب شوية أعرض لها الأساليب إجا ألغاها النبي يعني اصطدموا بمصلحتهم يعني سميها بتعبير اخر عندهم الدكاكين سد دكاكينهم خلاهم بعد ما يقدرون يعيشون منها صاحوا بوجه ساحر كذاب مجنون قام النبي كان عنده حاله اذا نزل عليه الوحي اذا تغشاه الوحي يقوم يتفصد عرقا كالمغمى عليه هذه يدرسوها علماء الاجتماع الى الان ايضا اخذوها من قريش يعني هذا الصرعة اللي كانت تعترض الأنبياء ساعة نزول الوحي قاموا يعبرون عنها يسموها حالة الشامان علماء الاجتماع يقولون أن هؤلاء يصرعون طبعا هذا بدس من المستشرقين نبالي بدس بعض النظريات يسموها نظريات علمية وهي بها دس النبي كان إذا نزل عليه الوحي يعرق يتفصد عرقا قريش تلتفت تقول شوفوا لاحظوا أن هذا الرجل مع شفوه يغمى عليه كالمجنون كالمصروع هذا مجنون يردون إسقاط قوله يعني حتى لا يبقى إلى قول قيمة بالنفوس لا يبقى إلى قوله بالنفوس قيمة أن هذا ما يعرف شي يقول الآن كلامه ما معروف هذا لأنه مجنون قام يعبر عنه مجنون مجنون أينما يأتي الحجارة من ورائه يعبرون عنه مجنون القرآن يقول له ما أنت بنعمة ربك يعني بفضل ربك أنت ما تصير مجنون بالعكس أنت تهدي العالم أنت الواقع تكمل عقول الناس تكمل معارف الناس ما أنت بما أنعم الله عليك من معارف ومن عطاء ومن قابلية ويقول واحد من الشعراء غمر الأرض بأنوار النبوة كوكب لم تدرك الأرض علوه لم يكد يطلع حتى أصبحت ترقب الدنيا بمن فيها دنوة بينما الكون ظلام دامش فتحت في مكة للنور كوة هذا العطاء يقول له مثلك في عطاء فيما يحمل من عقل ليس بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون فاليوم أخذت الحجارة طلع النبي على عادته وتلقت قريش ترشقه بالحجارة طلعوه الى ان اخرجوه الى خارج مكة طلع صار الظهر ما رجع للبيت صار العصر ما رجع جاءت خديجة الى الامام امير المؤمنين سلام الله عليه قالت له يا علي منذ الصباح ما شاهدت رسول الله واظن ان اعداء الله اخرجوه طلعوه اظن من مكة خلينا نبحث عنه قال نعم احملوا يا شيء من الطعام وركوة ماء واخذ سيفه وخرج معها طلعوا الى الشعاب الى الاودية وخديجة تنادي اين انت يا ثمال اليتامى اين انت يا رسول الله بابي وامي لا اسمع صوتك يا نبي الله وتفتر إلى أن انتهوا إلى وادي وجدته مضطجع. يقول المفسرون وقد ظلل له جبرائيل عن حرارة الشمس ولقته مضطجع، أخذت رأسه نضحته بالماء وجلس أمير المؤمنين إلى جانبه إلى أن تساند أعيا من كد الحجارة، كان أعيا دماء ما فت من ضرب الحجارة، مسح دماءه ومسح جراحه ومسح جراحه النفسية ورمق السماء بطرفه وقال اللهم رفقا بهم إنهم ذهلاء. وهذا خلقه كان، وهذا واحد من الأعرابي يقول أنا بواقعة حنين، واقعة حنين يقول اشحدت رجل النبي لابس حذاء، حذاء كبير، يقول اشحدت رجله خفقني النبي خفقة خفيفة بمخصرة بيدة إجرانة خفقني بها خفقة خفيفة. يقول اجيت ردت أنام إلى الصباح ما قدرت أنام، نفسي تلومني أنا اشحدت على رجل النبي ألمته، ظليت إلى الصباح. يقول الصبح انطرقت علي الباب أجيب رسول الله، يقول اطلعت وانا خائف، خاف امس هذا وطأت رجل النبي واخشى ان اتعرض الى عقاب. يقول التفت الي لما جئت بش في وجهي ضحك، قال لي امس وطأت قدمي وانا خفتك خفقة بهذه المخصرة، انا حضرت لك 80 معجة هاي جابونا اليوم حقي من الغنيمة، خلها اليك عوض ما قذقتك واجعل محمد في حل. وهالخلق هذا العالي يمسح جراحة ويرفع رأسه يقول اللهم رفقا بهم إنهم جهلاء، ويتكئ على يد علي وتأتي معه خديجة تؤوب معه إلى البيت. ذكرني حفيدة خديجة زينب كيف مرت خديجة بالوادي تبحث عن النبي، طلعت حفيدتها زينب تبحث عن امتداد النبي عن الحسين، وين لقته؟ كانت تقوم وتقع ما بين المصارع من مصرع الى مصرع من قتيل الى قتيل الى ان انتهت اليه، جلست عنده وملء نفسها عزيمة وملء روحها صبر وايمان، واطالت النظر الى ذلك الوجه الذي طالما كانت تتمتع برؤياه تنظر اليه، جلست عنده تطيل النظر اليه وسبقتها دمعة ما استطاعت ان تغالبها، كفكفت دموعها وقامت عن مصرع الحسين. عمر ما فارقيتك بي تذكر يوم واحنا صغار من حضن امي الزهرة الجوانح حيدر الكرار، عيني تبحر بوجهك وروحي وياك ليل نهار، عابت الى الخيمة والحزن يملأ نفسها وهاج وجدها يتيمة للحسين تعلقت بثيابها تقول عما لقد حضر وقت الصلاة ما لي لا رابي. قالت بني واين ابوك انه في سفر بعيد، واخذت اليتيمة في حجرها تعللها. يا حسين ما لقلب فرقاك، انا تمرمريت خويا بتامك وين يبكي اليتيم ابا. شجوان مسحنا سياطهم اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم المؤمنين والمؤمنات هذا العمل السائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما نتشرف المتبع زيارتكم لموقعها العنوان www.hussainiah.org والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.